السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على خاتم أنبيائك وسيد رسلك نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شهر رمضان، فلما بصر بي قال لي: يا جابر، هذا آخر جمعة من شهر رمضان، فودعه وقل: اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما. وورد عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إذا كانت آخر ليلة من شهر رمضان فقل: اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وقد تصرم، وأعوذ بوجهك الكريم يا رب أن يطلع الفجر من ليلتي هذه، أو يتصرم شهر رمضان ولك قبلي تبعة أو ذنب تريد أن تعذبني به يوم ألقاك. نحن اليوم في آخر جمعة من شهر رمضان، نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا وإياكم لصيامه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل صيامنا فيه مقبولا، وأن يعيدنا وإياكم على أمثاله في خير وفي سلامة من ديننا ودنيانا. في الأوقات الأخيرة للإنسان في كل مكان أو زمان أو مع أشخاص يكون هناك أحد شعورين: إما شعور الحزن والأسى، أو شعور الفرح والسرور، حينما يكون الإنسان مع حبيب له يريد أن يفارقه، فإن الساعات الأخيرة واللحظات الأخيرة بالنسبة له تكون ساعات حزن. لماذا؟ لأنه سيفارق هذا العزيز الذي يحبه. بينما إذا كان مع شخص يكرهه فإنه يكون مسرورا ومرتاحا أنه سيفارقه. وكذلك بالنسبة للمكان، إذا كان الإنسان في مكان مرتاح إليه مأنوس به ثم أريد إخراجه أو خروجه من ذلك المكان فإنه يشعر بالحزن. وعلى العكس من ذلك، إذا كان في مكان ضيق هو مستاء منه فإنه يشعر بالفرح لأنه يفارق ذلك المكان. ما هو الشعور الذي يخالج الإنسان المؤمن وهو في الساعات الأخيرة من شهر رمضان؟ هل هو شعور الفرح أو هو شعور الحزن؟ هذا يختلف من شخص لآخر. المؤمن الواعي المدرك لفضل شهر رمضان أو لشيء من فضل شهر رمضان لا شك أنه يشعر بالحزن، يشعر بالأسى، لأنه يفارق عزيزا، لأنه يفارق زمنا مباركا مقدسا، ولهذا يشعر بالحزن واللوعة. أما إذا كان الإنسان يرى شهر رمضان من خلال زحمة الصوم فيه أو من خلال بعض الالتزامات العبادية التي يستثقلها فيه، فهذا بالفعل يفرح وينتظر متى ينتهي هذا الشهر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الإنسان المؤمن يعيش القلق في اليوم الأخير وفي الساعات الأخيرة من شهر رمضان، لأنه يعلم أن هذا الشهر يمثل فرصة غالية عظيمة ثمينة قد تتكرر وقد لا تتكرر، وأن هذا الشهر هو فرصة للمغفرة، شهر للعتق من النار، شهر للفوز بالجنة. ويدرك الإنسان المؤمن أن هذه الفرصة إذا فاتته لا سمح الله دون أن يحصل مطلوبة. لو أردنا أن نأتي بمثل تقريبي، لو أعلن عن توزيع بيوت لمن لا يمتلك بيتا وحددت مهلة معينة، فإن كل إنسان يطمح أن ينال بيتا حتى يسكنه، فإذا سجل وقف في الصف الانتظار ما باقي عن الوقت، الدوام آخر يوم بعد، إذا اليوم ما تحصل لك بيت تسكنه بعد هذه الفرصة تروح منك، كيف سيكون شعور هذا الإنسان وهو يقف في الطابور وأمام اللحظات الأخيرة وهو قلق ووجل أن تفوته الفرصة؟ ماذا يعني البيت؟ وماذا يعني أي مكسب في الحياة الدنيا أمام غفران الله سبحانه وتعالى؟ في هذه الساعات يجد الإنسان نفسه على مفترق طرق. هل أخرج بصك براءة وصك مغفرة من الله سبحانه وتعالى؟ أم أكون محروما لا سمح الله من ذلك؟ ولهذا فإن المؤمن يعيش الحزن والقلق في الساعات الأخيرة من هذا الشهر الكريم. ومن كرم الله ولطفه أن الباب مفتوح أمام الإنسان إلى آخر لحظة من اللحظات، ما لم يدركه في 29 ليلة بإمكانه أن يضغط وأن يصر لإدراكه في الليلة الأخيرة، ما لم يدركه خلال الأيام خلال الساعات الماضية عليه أن يتوجه لإدراكه خلال ما تبقى من هذه الساعات. وهذا ما يشير إليه الدعاء المروي عن الإمام الصادق عليه السلام: إن لم تكن قد غفرت لي فيما مضى من شهر رمضان فاغفر لي فيما بقي منه. نحن نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه الرائع الذي ينبغي للإنسان ألا تفوته قراءته في الليلة الأخيرة، في اليوم الأخير، في الساعات الأخيرة من شهر رمضان، كيف يودع شهر رمضان بحزن وألم، كما يودع الإنسان عزيزا حبيبا غاليا على قلبه ونفسه. الإمام عليه السلام يقول في دعائه: وقد أقام فينا هذا الشهر وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد، وصحبنا صحبة مبرور، وأربحنا أفضل أرباح العالمين، ثم قد فارقنا عند تمام وقته وانقطاع مدته ووفاء عدده، فنحن مودعون له وداع من عز فراقه علينا، وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا، فنحن قائلون: السلام عليك يا شهر الله، السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه، السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات، ويا خير شهر في الأيام والساعات، السلام عليك من أليف آنس مقبلا فسر، وأوحش منقضيا فمض، السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان، وصاحب سهل سبل الإحسان، السلام عليك كما وفدت علينا بالبركات وغسلت عنا دنس الخطيئات، اللهم وما ألممنا به في شهرنا هذا من لمم أو إثم، أو وقعنا فيه من ذنب واكتسبنا فيه من خطيئة على تعمد منا، أو على نسيان ظلمنا فيه أنفسنا، أو انتهكنا به حرمة من غيرنا، فصل على محمد وآله واسترنا بسترك، واعف عنا بعفوك، اللهم صل على محمد وآله واجبر مصيبتنا بشهرنا. يعتبر انقضاء شهر رمضان مصيبة، يطلب من الله الأجر، أن يعظم له الأجر في هذه المصيبة، أي وعي إيماني بهذا الشهر الكريم. اللهم صل على محمد وآله واجبر مصيبتنا بشهرنا، وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرنا، اللهم اسلخنا بانسلاخ هذا الشهر من خطايانا، وأخرجنا بخروجه من سيئاتنا، واجعلنا من أسعد أهله به. وأخيرا، فإننا يجب أن نذكر أنفسنا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. وورد عنه صلى الله عليه وآله: إن الشقي حق الشقي من خرج عنه هذا الشهر ولم يغفر ذنوبه. وورد عنه صلى الله عليه وآله: من انسلخ من شهر رمضان ولم يغفر له فلا غفر الله له، أعوذ بالله. وورد عنه صلى الله عليه وآله: من لم يغفر له في شهر رمضان ففي أي شهر يغفر له؟ لذلك أحبتي وأعزتي، علينا أن نتوجه إلى الله في هذه الساعات الأخيرة ونحن طالبين منه المغفرة والرضوان، تائبين له من ذنوبنا وأخطائنا، وأن نأخذ من شهر رمضان برنامجا وهدية لمستقبل أيامنا. المكاسب التي نجنيها من شهر رمضان يجب أن نحافظ عليها، بعض العادات، بعض الترتيبات التي نعيشها، الأعمال الصالحة التي نعيشها في هذا الشهر، فلنقرر أن نصطحبها معنا في بقية شهور السنة وأيام السنة، حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من تطوع بخصلة من خصال الخير، من تطوع بخصلة من خصال الخير في شهر رمضان كان كمن أدى 70 فريضة من فرائض الله. إذا عاد حسنة خصلة طيبة تأخذها معك من هذا الشهر الكريم، هذا هو المكسب الأهم الذي نأخذه من هذا الشهر الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وأعمالنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يعيدنا على أمثال هذا الشهر الكريم بخير وأمن وسلام، وأن يبارك لنا ولجميع المسلمين في العيد السعيد المقبل علينا جميعا بالخير والبركة إن شاء الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات، إنك أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل خلقك وخاتم أنبيائك نبي الرحمة ومنقذ الأمة نبينا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وسيد الموحدين وقائد الغر المحجلين، وعلى الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها الأحبة، نحن الآن على مشارف عيد الفطر المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين وجميع أبناء البشرية عيد خير وبركة وتقدم. وفي هذا العيد طبعا نشير إلى أن مسألة العيد كما تعلمون مسألة شرعية ترتبط باطمئنان الإنسان، فإذا ما رأى الإنسان بنفسه هلال شهر شوال فإن عليه أن يرتب عليه آثار العيد. وإذا ما سمع من شاهدين عادلين أنهما رأيا الهلال فإن عليه أن يرتب آثار العيد بناء على شهادة الشاهدين العادلين. وإذا ما حصل شياع برؤية الهلال فإن عليه أيضا أن يرتب الأثر بذلك الشياع. أو إذا انقضت عدة شهر رمضان، إذا مضت 30 يوما فإن الشهر لا يكون أكثر من ذلك، فبالنسبة لمن كان مطمئنا بأن بداية شهر رمضان كان يوم الخميس فيعتبر هذا اليوم يوم الجمعة هو إكمال عدة، وبالتالي يمكنه أن يرتب الأثر، لا يحتاج أن ينتظر شهودا أو ثبت عند فلان أو لم يثبت، أو ثبت عند هذه الجهة أو لم يثبت، لا يحتاج إلى ذلك، ينام مطمئنا ويرتب لنفسه وعلى نفسه آثار العيد في الغد إن شاء الله. وإذا ثبت الهلال بالنسبة لمن لا يكون هذا اليوم بالنسبة له إكمال عدة، إذا ثبت الهلال عند أي جهة يطمئن إليها، ليس هناك مسألة يعني تميز أو احتكار، إما أن يثبت عند فلان أو لا عند هذه الجهة أو لا، وليس هناك ارتباط بالمرجعية. بعض الناس يشتبهون يسأل مرجعه ثبت عنده أو لم يثبت، موضوع الهلال لا ربط له بالمرجعية، قد يثبت عند المكلف، قد يطمئن المكلف فيرتب الأثر حتى وإن لم يطمئن المرجع، وقد يكون العكس، ممكن يطمئن المرجع والمكلف عند عدم اطمئنان. إذا علم خطأ مستنده في الإثبات فليس هناك ارتباط بين المرجعية وبين ثبوت الهلال. وما دامت مسألة شرعية فكل إنسان وكل جهة تعمل بتكليفها الشرعي، ولا يصح أبدا أن يكون مسار اللغط ولا مسار عتب ولا مسار مساءلة. أناس ثبت عندهم مثلا هذا اليوم يوم الجمعة، بينهم وبين ربهم، ما شغلي أنا، ما تكليفي أنا، ما تكليفك أنت. علينا أن نتجاوز مثل هذه الحالات التي أسميها حالات طفولية، ليست حالات عقل ولا حالات رشد، أن نعتبر أنفسنا أوصياء على بعضنا البعض، فكل إنسان يعمل بتكليفه الشرعي وفق اطمئنانه ووفق قناعته، ولا داعي لمثل هذه الإثارات. على العموم بالنسبة ليوم العيد من أبرز الواجبات كما تعلمون زكاة الفطرة، ولذلك لا بأس أن نتناول زكاة الفطرة بشكل يسير، لأن أمامنا بعد صلاة الجمعة إن شاء الله وصلاة العصر صلاة جعفر لمن شاء أن يقيم هذه السنة الحسنة، ولذلك لا نطيل عليكم. كما تعلمون زكاة الفطرة تجب على كل بالغ عاقل غني، البالغ العاقل الغني، الغني الذي يملك قوت سنته فعلا أو قوة، إذا كانت هذه الشرائط متحققة فيه قبل غروب ليلة العيد فإن زكاة الفطرة تجب عليه، تجب عليه عن نفسه وعمن يعوله. الإنسان البالغ العاقل الغني يسلم عن نفسه وعن عياله، عياله الصغار والكبار، الرجال، النساء، المسلمين، غير المسلمين، إذا عنده سائق، خادم، ولو كان غير مسلم ولكن مقيم معه ويأكل عنده، فهذا أيضا تجب عليه فطرته. الفقير الذي لا يملك قوت سنته لا تجب عليه زكاة الفطرة، لكن يستحب له إخراجها بالمقدار الذي يستطيع، ولو كان بمقدار فطرة شخص واحد يدورها بين عائلته، كل واحد يعطيها الآخر ثم يخرجونها إلى فقير من خارجهم. بل وحتى الضيف إذا نزل على الإنسان الضيف بمعنى الضيافة، يعني بمعنى الضيافة المتعارفة سابقا، أن الإنسان يأتي ويسكن عند الإنسان في بيته. أما أن يعزم إنسان واحد ليلة العيد، لأنه كثير من الناس يخسرون، ما حد يعزمهم ليلة العيد خوفا من الفطرة، لا اطمئنوا، واحد اللي يعزم إنسان ليلة العيد مجرد عزيمة عنده على فطور أو على عشاء، هذا لا يوجب الفطرة، فاخذوا حريتكم، ما في مشكلة. تجب الفطرة إذا كان الضيف، بمعنى جايب شنطة وياه وعند فراش في البيت وقاعد عندك ضيف، يعني بحيث يكون جزء من العائلة حتى ولو كان في ليلة العيد، هذا تجب فطرته. طبعا لا يكفي بذل المال للنفقة في وجوب الفطرة وصدق العيال، يعني اكو واحد انت تدفع له فلوس شهريا، عائلة فقيرة او من اقربائك تدفع لهم كل شهر مبلغ حتى يعيشوا، تجب عليك فطرتهم؟ لا، وانما يحتاج ان تكون هناك نوع من التبعية، يعني عايشين معك تبعا لك، اما مجرد انك تدفع لهم اموال وتدفع لهم نفقة، هذا لا يوجب فطرتهم عليك. من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، الولد اللي في بيت أبوه وفطرة واجبة على أبوه بالتالي تسقط عنه، إلا إذا لم يخرجها عنه، إذا أبوه زعلان عليه وقال له ما أنا مطلع فطرتك، طبعا هذا لا يصح له، الزعل هذا تكليف شرعي يعني ما إلى ربط بالولد، إلا إذا لم يخرجها عنه عصيانا أو نسيانا وجبت عليه، إذا كانت الشرائط متحققة فيه، إذا كان هو بالغ وعاقل وغني الولد تجب عليه أن يسلم عن نفسه إذا أبوه ما سلم عنه، وإذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال إذا توفرت الشرائط، إذا الأب فقير ولد قاعد في بيت أبوه لكن الأب فقير ما يصدق عليه أنه غني، فالأب ما تجب عليه لأنه فقير، لكن الولد إذا هو عنده متمكن والشروط مجتمعة فيه يجب عليه أن يدفع عن نفسه زكاة الفطرة. وإذا كان شخص عيالا لاثنين، شخص عيال عنده اثنين، عنده عمين مثلا، ليلة عندها العم ينام ويكون أو يأكل وليلة عندها العم، فإن فطرته واجبة على الاثنين مناصفتان، هذا يسلم نص الفطرة وهذا يسلم نص الفطرة. وإذا كان أحدهما فقيرا، الفقير يسقط النص اللي عليه بس الثاني الغني عليه أن يؤدي الفطرة عن هذا الشخص. وإذا كان فقيرين فتسقط عنهما، فإذا كان هو مستطيع هو يدفع عن نفسه. طبعا الفطرة من القوت الشائع لأهل البلد، ما هو الطعام الذي يأكله أهل البلد؟ الرز، طحين، التمر، أي نوع من أنواع اللحم، السمك، أي نوع من أنواع الطعام الشائع في البلد، ويجزي دفع القيمة، تدفع قيمة الطعام، مو لازم الطعام تدفع، الأصل أن تدفع الطعام لكن ليس شرطا، تستطيع أن تدفع قيمة الطعام، القيمة وقت الأداء مو قيمة في الماضي كم كان قبل كم يوم إذا كانت الأسعار تزيد أو تنقص، لا وقت الأداء وحسب بلد الإخراج، هني كم قيمة الرز كم قيمة التمر مو في بلد آخر. طبعا عن كل شخص الفطرة بمقدار 3 كيلوات، صاع 3 كيلوات، فتشوف انت شو تريد، كثير من الناس يسألوا كم الفطرة، انت شو تريد تدفع، تريد تدفع فطرتك من التمر إلى سعر، من الطحين إلى سعر، من الرز إلى سعر، وهي أنواع أيضا التمر والطحين والرز أنواع، تبغى تدفع الفطرة من اللحم جزاك الله خير ممتاز هذا إلى سعر، من السمك أنت شنو النوع اللي تريد، والناس كلهم الحمد لله أصحاب يعني سوق ويتسوقوا ويعرفوا الأسعار، لكن كثير من الناس ما يبغى يحمل نفسه مسؤولية، يسأل الشيخ كم زكاة الفطرة، يمكن الشيخ أقل منك معرفة بالأسواق، أقل منك معرفة بالطعام المتداول عند أهل البلد، وبالفعل واحد مثلي أنا أسأل، أنا ما أدري بالضبط ما هو الطعام المتداول أكثر، نوعية الرز أكثر المتداولة، الأسعار الموجودة، قد لا يكون الشيخ هو أعرف بهالأشياء، فالإنسان نفسه. ويمكن الشيخ يجاوبك بسعر الطحين، بس انت تقدر تدفع بسعر اغلى، يعني تدفع بسعر اللحم، تدفع بسعر الرز، تدفع يعني واكثر لك ثواب، ثواب اكثر. فكل انسان خليه يقرر هو من اي لون من الوان الطعام يريد ان يدفع، يشوف 3 كيلوات كم قيمتها، عن كل شخص مقدار 3 كيلوات. اذا كان انسان عنده حساب سنوي للخمس خلاص يدفع المقدار، مقدار الزكاة. اذا ما عنده حساب سنوي يضيف مبلغ معين بحيث يخمس ويدفع الباقي زكاة فطرة بمقدار زكاة الفطرة. طبعا زكاة الفطرة تجب عند دخول ليلة العيد، والإنسان عليه أن يدفعها قبل صلاة العيد، أو على الأقل يعزلها. إذا ما قدر يوصلها قبل صلاة العيد يعزلها، فلا يكون وقت يوم زوال، زوال في يوم العيد وهو ما مطلعها، ما عازلها. إذا صار الزوال وهو ما مطلع فطرته أو ما عازل فطرته، أيضا تبقى واجبة عليه، لكن يؤديها بنية القربة المطلقة، يعني مو أداء في وقتها، الوقت كأنه راح، فأنت تؤديها بنية القربة المطلقة. ولا يصح نقل الفطرة إلى خارج البلد مع وجود المستحق في البلد. نعم المسافر إذا واحد في العيد كان مسافر في مكان ثاني يقدر يعطي فطرته في المكان الذي يكون فيه. مصرف الفطرة الفقراء والمساكين من المؤمنين، لكن هناك مسألة أنه تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي. يعني ما يصح إنسان عامي حسب تعبيرنا يعطي فطرته إلى سيد، لكن السيد يقدر يعطي فطرته إلى العام، ما في مشكلة. والعبرة بالمعيل وليس العيال. فلو كان إنسان زوجته سيدة لكن هو مو سيد، ما يصح إلى يعطي زكاة زوجته السيدة إلى سيد، لأن مو هي السيدة اللي راح تعطي، أنت اللي بتعطي وأنت غير سيد. فالعبرة بالمعيل وليس بالعيال. ويجوز أن يعطى الفقير الواحد أكثر من فطرة ما دام محتاج بمقدار حاجته يعطى، ويستحب تقديم الأرحام والجيران. هذا موجز عن أحكام زكاة الفطرة. وعلينا أيضا أن لا ننسى الزكاة من عواطفنا ومشاعرنا، يعني أن نهتم بالأيتام، أن نهتم بالمرضى، أن نهتم بعوائل المسجونين والموقوفين. هؤلاء يعيشون وضعا عاطفيا يحتاجون فيه إلى تعاطف وإلى اهتمام، علينا أن لا ننسى ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم للعيد، وأن يجعل أهم مكسب لنا وأهم هدية لنا في يوم العيد هو غفران الله سبحانه وتعالى وتوبته علينا. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.